على هذا المكان، فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك. إذن العمل في القرائن جائز ولا لا؟ جائز، إلى حد أن الرسول عذبه، قال الجبير مسه بعذاب حتى عذبه، فهذا أيضا عمل بالقرائن. هذا الرجل الذي وصف المرأة فهذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء. نعم. نعم إذا صار هناك، إذا كان هنا قرينة، لا مو على كلها، إذا كان هنا قرينة، أما أي واحد نأخذ السوق ونقول أنت فعلت جريمة ونظر لا، لكن إذا وجد قرينة كما أن نقول الراجح بلا شك أنه إذا وجد قرينة تدل على صحة إقراره ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقبل. وهذا ما رفع علينا قلت في الحدود، يعني لو أن السارق وصف السرقة، قال سرق كذا من مكان كذا وفعلت كذا، وصفها تماما، ثم لما رأى أنه سيقطع قال والله أنا أرجع عن إقراري، أنا ما سرقت، نقول ولو رجع عن إقراري يجب أن يقطع، لأن الرجوع عن الإقرار إنما يقبل حيث يكون الرجوع محتملا، وأما إذا لم يحتمل فهل يقبل؟ لا يقبل. قال الشيخ الإسلام لو أنه قبل الرجوع عن الإقرار في باب الحدود ما أقيم في الدنيا حد، كل إنسان إذا شاف أنه جاي جنس سكين بيقطعون يده فغصب ما سرق، ها؟ أو جايبين السياط يضربونه قال أبدا ما سرق ما فعل.
بعد الإقرار هذا الشيء،
نعم
أقصد قبل الإقرار.
إيه نعم، حتى قبل الإقرار إذا وجد قرينة، إذا وجد قرينة فلنا أن نعذبه حتى يقر. إيه نعم. اي نعم نعم، هذا من التشبه. لا اصل ينبغي ان تحط الحمام حذيان تصرف للرجال والنساء. اي نعم، في شيء يصرف للرجال والنساء ولا لا؟ اظن الزنوبه تصرف للرجال والنساء. صحيح والله، هذه صحيح، هذا صحيح. ها المهم انه من المقلة وليد، يعني احيانا يريد الانسان يستعملهم مو على سبيل الدوام ويطلع به للسوق، بس لدفع حاجة، افرض اني بالحمام ولا شك حوله حذاء قريبة من حذاء الرجل، او كما قلت يبي يفتح الباب وكان مطر مثلا، نعم، ولا وجد عنده الا هذا. فاذا نظرنا الى العموم فالظاهر ان هذا يدخل في الحديث. اصبر يا جماعة، خلينا نحرر المسألة يا اخي، يعني هذه مثلا مشكلة، يعني وقوعها كثير. فهل نقول إن هذا ما قصد اللباس وإنما هو لعارض طرأ ولا نية أن يلبسها على الحذاء، نعم، أو نقول ناخذ بالعموم والأصل من هذا لبس ما يختص بالمرأة فيكون متشبها؟ ما ترون؟ الأول أسهل، الأول أسهل والثاني أقرب لدخوله في العموم، نعم. ولا شك أني أقول أنا إن الاحتياط تجنب هذا الشيء، الاحتياط تجنب، والحمد لله، يعني يمكن يدور حذاءه الخاص به في خلال دقيقة أو دقيقتين من المشكلة، ولا خلي عند باب الحمام خلي عنده حذاء صالح لهؤلاء وهؤلاء. نعم نعم. كيف شلون؟ هو أصلا لا مو تشبه، أصلا طبيعة، نعم. وهذا والعلم عند الله، هذا يكون في غدد نسائية أنوثة، غدد أنوثة، لا الفلتة آلة، الآلة مثل آلة الذكر وآلة الأنثى، هذا يكون آلة وآلة ذكر، يقول من ذكر وليس له فرج، لكن فيه غدد، والأصل يمكن الرشاد يعرف بعض الشيء، يكون فيه غدد أنوثة. نعم، أو أعضاء ضامرة، يعني مختفية. نعم. فهذا هو المخلف. أبد يعني أنا ما أمر رأيت إلا وأنا صغير مرة يظهر كلك الحلم واحد يمشي في الأسواق هرجي ومشي كل كلامه تقول هذا المرأة. وفي أيضا واحد أعرفه الشاب بعدنا كبرت شاب كذلك بإذن الله ما تقول لمرأة حتى أنك تحس بأنه ينكسر وجهه يستحي إذا نظر الرجل إليه. هنا كيف يشرب؟ ما يشرب الشيء يأكل يشرب وينام لأنه يقضي أمر فيه حفظ الشيء أكل إلا يصليه يصلي مع الجماعة يروح يجي. لكن أحيانا يعتريه حياء يغسل لا يروح يعذر في هذا. إيه نعم جرهات ثلاثة. إيه طيب
باب قصد الشارب. وكان ابن عمر يخفي شاربه حتى ينظر الى بياض الجلد ويأكل هذين يعني بين الشارب واليشرب. حدثنا المسيح بن سيدنا ابراهيم عن حنظلة عن نافع قال عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة في قصر الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية عن أبي هريرة رواية الكبرة خمس أو خمس من الكبرة القتال والاستحداد ونسك الإذن وتقليم الأظافر وقص الشارب.
الأظافر عندي أظافر نعم مع أنه ما شاء الله عندي. طيب كل الأبواب هذه متفرقة عن كل الكلام عليها جميع.
باب تقييم الأبكار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقييم الأبكار وقص الشارب. حدثنا أحمد
مشبقي اشتغلنا هي ابي هريرة ها؟ لا قال حلق العانة الختان ونفلط الختان ونفلط ونفلط. طيب
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن كتاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الكتاب والاستحداد وتقليم الأبصار ونسك الآبار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن
إذا قوله رواية بما سبق يفسرها هذا مع أن الفقهاء رحمه مع أن أهل المصطلح يقولون إذا قال الراوي رواية فله حكم الرفض لأن منتهى رواية الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم. والسياق الثاني صرح فيها أبو هريرة بالرفع. نعم
حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زويد قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق المشركين واتبع الجشر
وأحفو
الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما قبض أخذه. باب إعتاء اللحى. عفوا كثروا وكثرت أمواله. حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارد واعفوا بها
واعفوا لا عندنا وصف عند الوصف انهكوا
الشوارد واعفوا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبواب كما ترون ليست من باب اللباس لكنها من باب الحلى، أي ما يتحلى به الإنسان ويتصف به. قصد الشارب كان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب، وإحفاء الشارب قصده على وجه المبالغة حتى يبدو بياض الجلد كما كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يفعلهما. وأما الأحاديث المرفوعة فيه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس من الفطرة، والفطرة هي الشيء الذي فطر الإنسان عليه، وهي نوعان: فطرة تقتضي طهارة الباطن، وفطرة تقتضي طهارة الظاهر، وكلاهما مما تدعو إليه الطبيعة السليمة البشرية. أما الفطرة الأولى التي تقتضي طهارة الباطن فهي فطرة الإنسان على توحيد الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على معرفة الله عز وجل وتعظيمه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه الفطرة عامة في كل شيء من ذوي الأرواح، سواء بني آدم أحمد سمعنا، سواء بني آدم أو غيره، حتى المخلوقات مفطورة على معرفة الله وعبادته وتعظيمه. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أما الفطرة الأخرى التي تظهر في الظاهر وهي الحسية فهي هذه الخمسة: الختان، والختان يكون في الذكر ويكون في الأنثى. الختان في الذكر أخذ القلفة وهي الجلدة التي فوق الحشبة، وفيها كمال الطهارة، وفيها أيضا السلامة مما قد يحدث من احتقان البول فيها. والصحيح أنه واجب ختان الرجل، ختان الذكر صحيح أنه واجب لأن فيه تطهيرا لهذا المكان من احتباس البول فيه. أما بالنسبة للمرأة فهو أخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج، وفي أخذها فائدة وهي تقليل غلمة المرأة، يعني شدة الشهوة، يعني أنها تنضبط شهوتها ولا يكون عندها تلك القوة التي قد تحملها على السوء والفحشاء. واختلف العلماء في وجوب ختانها أي المرأة، فمنهم من أوجب ذلك وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه سنة وهو الأقرب. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يرى في أول طلبه أن ختان المرأة واجب، ختان الأنثى، وفعلا ختن إحدى بناته، ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحب. وهذا الختان، وأما الثاني فقال الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، وسمي استحدادا لأنه يزال بالحديدة المرسل. وفيه فائدة، فائدة للمثانة، وفائدة لما حوله، وفائدة لعدم التلوث في البول. الله وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الرجال والنساء في أن المشهور بالنسبة للعانة هو الاستحداد، وأما الثالث فهو نتف الأبط. نتف الأبط سنة من الفطرة، وذلك لأن الأباط ينبت فيها الشعر، والشعر يجمع أوساخا، وإذا كان في أيام الصيف وتبللت هذه الأوساخ بالعرق صار منها رائحة كريهة مضرة بالإنسان ومضرة بمن حوله. وقول نتف الأباط خص ذلك بالنتف لأن النتف أقرب إلى إضعاف أصول الشعر فتخف شيئا فشيئا حتى تفقد في النهاية. ولكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أنتفها، فهل يجوز أن أزيلها بطريق أخرى؟ الجواب نعم، إزالتها بطريق أخرى أحسن من عدمها، ولكن ينبغي أن أستعمل غير الحلق، لأن الحلق يقوي أصول الشعر ويزيدها كثرة. وهنا يعني بالأصل الأخير وجد أدوية كثيرة تستعمل لإزالة هذا هذه الشعر. نعم، تقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني إزالتها بالمقلمة، يعني بالمبراس. تعرفون المبراس؟ ها، سكين صغيرة يقلم بها الظفر هكذا كما يقلم القلم، هذا في الأصل. فتقليم الأظفار من الفطرة لأن بقاءها طويلة يجلب الوسخ تحتها، ويجعل الإنسان شبيها بالسبع، حيث يكون طويل الأظفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الظفر فمدى الحبشة. فلهذا كانت الفطرة إزالة الأظفار. طيب، ومن العجب أن بعض المعجبين بالكفار ولا سيما من النساء يتخذن الأظفار ويطولن، وإذا لم يمكن اشترت أظفارا صناعية، نعم، ولبستها على يده حتى تكون كمثل الكافرات. وسبحان الله العظيم، سبحان منقلب القلوب، كيف يستطيب الإنسان ما هو مستخبط في الفطرة لولا أنه الشيطان يلقي في قلوب بعض الناس ضعفاء الدين، يلقي في قلوبهم محبة الكفار وتقليد الكفار والعياذ بالله، وهذا له خطر، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، لو قال قائل هل إزالتها بغير القلم جائز؟ وذلك بطريق البقطاء اللي يبقطها الآن. نقول هو جائز، بل هو أسهل. نعم، ورد أيضا في الحديث نفسه قص الأظافر، قص الأظافر في المقص، وأظن أسهل منها كما قلت قبل قليل هو البقط، بقط بهذا المفاص أسهل، أليس كذلك؟ هنا إذن يتخذ قص الشارب، قص الشارب أيضا من السنة، وذلك قص من الفطرة، وذلك لأن في قصه كمال الطهارة. الشارب كما تعلمون إذا شرب الإنسان فلا بد أن يتناول شعر شاربه مشروبا، وهذا الشعر أحيانا يكون متلوثا بما يستقدر ويستقدح، فلهذا جاءت الشريعة بطلب قص الشعر. وإذا تأملت هذه الخمس التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة عرفت مقدار هذا الدين الإسلام، ولله الحمد، والحمد لله الذي هدانا له، ونسأل الله أن يثبتنا عليه، وأنه دين كامل من كل وجه. بقي أن يقال هل لهذه الأشياء من وقت؟ وجواب نعم، فقد ثبت بالحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في أربع منها، وهي التي يمكن أن توقف فيها ألا تترك فوق 40 يوما، وهي الاستحداد ونصف الإبط، تقليم الأظفار، قص الشارب، هذه لا تترك فوق 40. طيب ولا تزال قبل 40؟ تزال قبل 40، إذا كثرت تزال، لكن الحد الأعلى لا هو 40 يوما، فلا تصرف فوق 40 يوما. فإذا قال قائل هي تختلف، فالناس يختلفون فيها، وتختلف أيضا باختلاف الزمن، فتكون في زمن الشتاء أكثر نموا منها في زمن الصيف، فنقول المرجع في ذلك إلى طولها، متى طالت فقصها، لكن لا تتأخر على 40 يوما. قال العلماء وينبغي أن لا يحيف عليها، أي على الأطهار في الغزو والسفر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الربط، فك الحبال، وهذه الأطهار تفيده، فإذا حاف عليها ما يستطيع يعمل كما يعمل إذا كان فيها أصل. وكذلك أيضا نقول لا يحيف عليها في أيام الشتاء، لأنه إذا حاف عليه في أيام الشتاء فإنها تتشقق ويتضرر منها يتعلم، ولكن في أيام الصيف الأمر هين، في أيام الشتاء لا ينبغي أن يحيف عليها أي على الأظفار. يتخذ بعض الجهال ظفر الإبهام فقط، يجعله طويلا، يأخره أياما وربما شهورا. ما تقول في هذا؟ هذا مخالف للسنة، هذا مخالف، نعم، أتنصر بعض؟ ها؟ أتنصر؟ على كل حال كل هذا خطأ، كل هذا من تقليد غير المسلمين ومن مخالفة الفطرة. نعم نعم إيش؟ نعم إيه بقي نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج واعتمر يرى أن من تمام الذل لله عز وجل أنه كما أزال الإنسان رأسه يزيل شيئا من الجمال الثاني، لأن رأس جمال للإنسان، ولهذا كانوا فيما سبق يتخذونه ويرجلونه ويحسنونه ويغسلونه وينظفونه يتجملون به. كذلك اللحية جمال بالنسبة للرجل، فكان رضي الله عنه يرى أن من تمام الذل لله عز وجل والتعبد له أن يزيل مما يجمله من لحيته كما أزال ما يجمله من رأسه للحلق، فكان يقبض على لحيته فما زاد، يعني ما زاد على القبض أخذه. ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والإنسان المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، ولهذا اختلف العلماء رحمه الله في فعل ابن عمر هذا، هل يستدل به ويقال يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة أو لا يستدل به؟ فمن العلماء من قال يستدل به، وعلى هذا مشى أصحاب الإمام أحمد المتأخرون فالمشهور من المذهب عندهم أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على الخبر احتجاجا بفعل ابن عمر. ومن العلماء من قال لا يجوز أن نحتج بفعل ابن عمر، لأن فعل ابن عمر فعل وقع من غير معصوم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صادر من معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحاء وإرخائها مطلقا ولم يستطيع شيء، فكان مقتضى تمام الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نأخذ شيئا منه. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد رواة هذا الحديث وهو إعفاء اللحى، فيكون رضي الله عنه في النسبة للعلم أعلم من غيره، لأنه راوي الحديث وراوي الحديث أعلم بمعناه، ويكون من حيث العمل والتطبيق أولى من غيره لعلمنا بأنه حريص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في السفر إذا وصل إلى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليقول نزل فبعد من شدة تحرير اتباع السنة. فيقال في الجواب على ذلك ابن عمر رضي الله عنهما بالنسبة للعلم نحن نعلم أنه قد يكون أعلم من غيره بما روى، ولكن ما دام اللفظ بين أيديه وليس فيه استثناء، والصورة التي يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة. فلما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته القولية والفعلية ما يدل على الجواز فإننا لا نجيز. وابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا من باب إقرار الوحي، فالذي يظهر لنا أنه يفعله بعد ذلك، هذا هو الذي يظهر، لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان مع الرسول لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر والناس يتبعونه. ثم نقول إذا أردنا أن نأخذ برأي ابن عمر على وجه الدقة فإننا لا نقول بجواز مطلق، وإنما نجيزه على حسب فعل ابن عمر إذا حججنا أو اعتمرنا، يعني وإذا بقينا عن الحج والعمرة 10 سنوات ما نأخذ شيئا، لأن ابن عمر كان إذا حج ولم يقل وكان ابن عمر يأخذ، فالقال إذا حج أو اعتمر. فإذا أردنا أن نطبق ما فعل ابن عمر فليس لنا أن نتجاوز الحال التي فعل فيها الشيء، وهي حال الحج أو العمر. إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن لا نأخذ منها شيئا لا في الحج ولا في العمرة لعموم الأدلة الدالة على الأمر في إعفائه. فإذا قال قائل أفلا يكون الأمر فيها للاستحباب كما قال به كثير من العلماء، يعني أنه يستحب إعفاء اللحية ويطهرها ولا يجب، فالجواب أن نقول لا يصح أن يكون للاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، ومخالفة المشركين واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منه. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إنها على سبيل الاستحباب. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن الرجل كانت لحيته غير متساوية، بعضها طويل بعضها قصير، وأراد أن يأخذ الطويل ليوازي القصير، قلنا هذا لا يجوز لأن الحديث عام، ونخشى أن يده تخطئ فيقص كثيرا من الزائد ثم يزيد الناقص، نعم، وهكذا يفعل مرة يزيد هذا مرة يزيد هذا حتى يقضي عليها كلها، نعم، وهذا وإن كان لا يقع لكن ربما يقع، المهم أن الإنسان إذا أراد أن يسويها تماما كأنها قوس قمر فهذا ربما يتعب في مساواتها، وربما تخطئ يده فيزيد في الأخذ فيزيد فيأخذ من الثاني وهكذا. ثم نقول إن أحسن ما يتحلى به الإنسان طاعة الله، لقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فأنت يا أخي تحلى بطاعة الله وهذا هو الأولى بك. ويمكن أن يمكن في هذا السائل أن تلويه بمعنى أن ترده فتدخله في اللحية، وإذا فعلت هذا فإنه يبقى وجهك ليس فيه شيء زائد. من الممكن أن هذه السائل قد تكون 10 شعرات أو 20 شعرة أو ما أشبه ذلك، أنك تدخله في ظن الشعر عندما تريد أن تخرج إلى الناس وتواجه الناس، وحينئذ يحصل التسلية بدون أن تقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ كيف؟ إيش؟ طيب. نعم. كيف؟ طيب. بقي واحد هذا. بقي واحد الآن. ها؟ الشارب الآن يتصل باللحية قل لا لا إذا فما حده؟ أخشى بعض الناس يقول الشارب يصل إلى هذا ويحرق إلى هذا، يعني إلى اللحيين. الظاهر لي أن حد الشارب ما كان على حذاء الشفة العليا، ما كان على حذاء الشفة العليا فهو شارب، وما كان على حذاء شق الفم فنازل فهو من اللحية. نعم هذا هو أقرب حد. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعني يقص حتى هذا، يقص حتى هذا يعني ما يقص على أعلى الشارب فقط، يقص حتى ما بين الشارب واللحية. نعم 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 العانة هي الشعر الخشن، الشعر الخشن حول القبر. هو على كل حال كل الشعر الخشن هذا يعني الجلد معروف، الشعرات العادية عادية، لكن كل الشعر الخشن سواء كان على نفس المثانة التي هي العظم هذا أو كانت على ما قلت بين الأنثيين والفخذ، وأما الدبر كما قاله بعضهم فلا وجه لذلك. وأخشى أنه إذا عبث الإنسان بالشعر ليحول الدبر وصار يحلقه ربما يقوى ويشتد، وتعرفون أن ما حول الدبر إذا تلوث بالنجاسة يكون وسخ. هنا سمعت سؤاله، يقول بعض الناس في أول نبات اللحية ما تنبت سنين تكون ركزا يعني هنا شيء قليلا في الجانب الثاني قليلا في الجانب الثاني قليلا، يقول فيحلقها من أجل أن تخرج جميعا. أنا أقول لا يجوز هذا، لا يجوز، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا خلق لم نؤمر بتغيير، بل أمرنا بترك وإعفائه. ثم نقول إذا كان كنت تزعم هكذا احلق ما بين الركز هذا، يعني يقولون إذا عبث به الإنسان وحكه بالموس صار يخرج، فإذا كنت صادقا حك اللي بين الشعرات حتى يخرج الباقي. هنا ما في شيء، ما في شيء يحلق، هذا ما في شيء يحلق، هذا كأن يفتح الأبواب يقول تفضل اخرج. نعم ايش 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 الذي أخرجه أنه فيه حديث لكنه ضعيف هو أنه مكرمة للنساء مكرمة. ثم إن الفرق بينه وبين الرجل أن عدم ختان الرجل يقتضي أن يحتبس البول فيما بين الحشف والكلف فيحدث هذا تلوث النجاسة. أما المرأة فليس كذلك، المرأة سالمة من هذا، لكن المرأة في الحقيقة في ختانها تقليل كما قلنا لشهوتها، ففيها تطهير معنوي. ختان بعض الأخوة قال لي والله ودنا في هذه الأيام يعني نسوي حملة على ختان الإناث، فقلت له لماذا؟ قال لأن المغريات في عهدنا كثيرة، المغريات كثيرة، فإذا لم يكن هناك ما يخفف شهوة المرأة فإنها تندفع. والحقيقة أن هذا رأي جيد، لكن الشيء الذي ما يعتقد الإنسان وجوبه في الشرع ما يستطيع أن يلزم الناس به، إنما لو أحد قال مستحب إذا كان مستحب ففعل. ثم إن هناك أيضا مشكلة أن إحسان ختان المرأة مشكلة، ما في أحد يحسن، هذه والله مستشفى فيها أحد يحسن ولا لا؟ ما يحسنون. طيب أي ما في شك إذا أنهكت ربما ما يكون فيها شهوة إطلاقا، لأن شهوة بالكلية هنا. نعم ثلاثة سير. لكن أقوى صحيح. نعم كيف طيب ما هو اللي ما بين ذلك؟ وش يعني ما بين ذلك؟ ما بين الشارب واللحية الأنفقة لا بأس أن نتكلم فيها. الأنفقة هي هذه الشعرات اللي بين الشبه السفلى وبين اللحية أو بين الذقن، وقد ذكر العلماء أنها ليست من اللحية، وأن الإنسان لو قصها أو أزالها فليس به بأس. الرهاب نعم طيب أنا أقول ولو عمل بها 500 من الصحابة، الصحابة 124,000، فإذا عمل 5 أو 10 أو 20 أو 30 أو 50 أو 500 أو 5,000 ما في إجماع؟ إذا لم يكن في إجماع فلا شك أن الواجب الأخذ بعموم النص. لا أبل ما يكون إجماع، لأن مشتهر. هل هذا مشتهر؟ لأن القول إذا لم ينتش ويشتهر على أن الإجماع السكوتي كما ترى ضعيف، لأن الإجماع السكوتي قد يقول القائل إن لهذا الرجل عذرا فمن العذر، فإجماع السكوتي أصلا فيه خلاف وهو ضعيف. أنا لو أرى إنسان عالم أعرف فيه التقى وتطبيق الشرع وأراه مرة على خلاف ما يدل عليه الشرع تجدني أعتمد له عذرا، ما أقول إن هذا مستثنى من الشرع، قد ألتمس له عذرا وأقول هذا فعله لسبب من الأسباب فأسكت ولا أنكر. لكن فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ولم يشتهي بين الصحابة فلا يعد إجماعا. ثم كما قلت لك أصل الإجماع السكوتي ضعيف جدا في احتمال العذر في السكوت عن الإنكار. نعم نعم هو الضابط أحسن ما يفسر به فعل ابن عمر رضي الله أنه يحفه حتى يبدو بياض الجلد. وأما هؤلاء الذين يطيلون سبيلاتهم فهو خلاف السنة. في ناس كما قلت يحف اللي على الشعر فقط بموسى أيضا حلق، والباقي يخليه شنب يتعلق يمكن تعلق به السيارة. نعم هذا خلاف السنة. نعم ايش يذكر عن عمر انه رضي الله عنه يغسل شاربه ويقول انا اعتقد ان هذا من 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 اداء عمر، نقلوها عن عمر كذبا وزورا. عمر رضي الله عنه اذا حجبه امر بروحه يكفسر، هذا شيء بعيد جدا، ولا يفعل هذا الا انسان ضعيف الايمان. نعم عبث كونه يتنهى فالتنهى تاب. المهم ان هذا كذب على عمر ما في شيء كذب. نعم لا لا هو كل انسان متهم ويعذب حتى يقدر بما عنده هنا. هنا دفن ما يسن إزالته من الأظافر والشعور والقلبة والختان هل هو مستحب؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك يدفن هذا، وبعض العلماء استدل بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال إن دفن ما منفصل من بدن الإنسان كدفن جميع البدن لأنه سوف يعاد يوم القيامة، ولكنني لا أعلم في هذا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أجزاء تعتبر في حكم المنفصل، ولا يمتنع أن الله عز وجل يعيدها يوم القيامة ولو كانت قد ألقيت في الأرض، كما أن الرجل لو تمزق بعد موته وطار طارت الرياح وأخذت السباع فإنه يعاد، فهذا ما يمنع. إزالة العانة في المزيل في الأصل لا بأس به، لكن الله أن الحرب أفيد وأنفع. الله أعلم. متطوعا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الشيء. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مغيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أقرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيء إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثالث قال سئل أنس عن صغار النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يقلب لو شئت أن أعده
شماطته
في لحيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موكب قال أرسلني أهلي إلى أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لقدح من ماء وغبر إسرائيل ثلاث أصابع من فضة
قصة فضة عندك؟ عندنا من قصة فيها شعر. طيب نصر ثاني عندكم؟ نعم.
وقبض إسرائيل ثلاثة أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها نصرين فاطلعت في الجندل فرأيت شعرات
حمرة
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن مرغب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.